قال المصنف رحمه الله: وقد يتأخر الفاعل، وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول. جوازا ووجوبا. جوازا نحو ولقد جاء آل فرعون النذر، ووجوبا نحو شغلتنا أموالنا ونحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وهذه مر ذكرها، أليس كذلك؟ مر ذكرها. فمن يأتي بإعراب ولقد جاء آل فرعون النذر؟ هات الواو حسب ما قبلها، واللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، وجاء فعل ماض مبني على الفتح، آل مفعول به مقدم، هكذا لأنك ما قد ذكرت الفاعل، مفعول به مقدم، ما له منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، آل مضاف وفرعون مضاف إليه، مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه من الممنوع من الصرف. والنذر فاعل مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، قوله شغلتنا أموالنا إعرابها يا بلال، شغلتنا أموالنا، شغل في الماضي مبني على الفتح، الفتح السكون والفتح السكون، أين السكون؟ الفتح على اللام. طيب، شغل في الماضي مبني على الفتح، والتاء شغلت تاء التأنيث. طيب، ونا تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. طيب، وأموالنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أموال مضاف ونا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ما الشاهد من هذا المثال؟ ما الشاهد من هذا المثال عندك يا علوي؟ تقديم المفعول به على الفاعل جوازا أو وجوبا؟ وجوبا. لماذا؟ لأن المفعول به جاء ضميرا متصلا، والفاعل اسما ظاهرا. طيب، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه. عبد الرحمن، الواو حسب ما قبلها، وإذ ظرف لما ما يستقبل. فرق بين إذا وإذ، إذ لما مضى وإذا لما يستقبل. طيب، ابتلى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر أو الظاهر؟ المقدر، منع من ظهوره، تعذر كذا، تعذر. انتبه. طيب، التعذر. إبراهيم مفعول به مقدم منصوب علامة نصبه، فتح الظاهرة على آخره. ربه فاعل مرفوع علامة رفع، ضم الظاهرة على آخره. رب مضاف، ولها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. طيب، ما الشاهد في هذا المثال؟ وجوب تقديم المفعول به على الفاعل. لماذا؟ لماذا تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا؟ لماذا؟ لأنه أتى في الفاعل ضمير يعود على المفعول به، هكذا. طيب، ولكي لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، أخر الفاعل وقدم المفعول. قال المصنف رحمه الله: وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا، نحو فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ووجوبا نحو فأي آيات الله تنكرون، لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام. هذه حالة من الحالات التي ذكرناها، وهي الثالثة. الحالة الأولى وجوب تقديم، وجوب تقديم الفاعل، وجوب تقديم الفاعل. والثانية جواز تقديم الفاعل. والثالثة جواز تقديم المفعول به. والرابعة وجوب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل. طيب، أما الجواز، حالة الجواز أن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل جوازا، فهذا إذا لم يمنع من ذلك مانع، إذا لم يمنع من ذلك مانع يكون جوازا، تقدم المفعول به على الفعل والفاعل جوازا. ولأنه لا يوجد هناك ما يدعو إلى أو ما يقتضي الوجوب، ما يقتضي الوجوب. وقد ذكر المصنف رحمه الله مثالا على ذلك: فريقا كذبوا. يجوز في غير القرآن، يعني كذبوا فريقا، فريقا كذبوا، كذبوا فريقا. إذن المعنى واضح، قدمت المفعول به أو أخرته كل ذلك جائز. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، المعنى يعني من حيث الجواز في غير القرآن، كذبوا فريقا ويقتلون فريقا. من يأتي بإعراب هذا المثال؟ محمد. فريقا مفعول به مقدم، مفعول بمقدم ماله منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. كذبوا فعل ايش؟ فعل وفاعل، فعل ايش؟ فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني مبني في محل، هكذا احفظوا هذه الصيغ، أما كذا فعل فاعل ضيعوا الإعراب، دقق فيه بالتفصيل. ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب، وفريقا يقتلون، الواو عاطفة. طيب، حرف عطف، وفريقا مفعول به مقدم منصوب علامة نصبه، الفتحة الظاهرة على آخره. يقتلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أين الفاعل؟ الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب، ما الشاهد فيه؟ ما الشاهد؟ جواز تقدم المفعول على الفعل والفاعل، على الفعل والفاعل. قال ووجوبا، هذا إشارة إلى أن هناك حالات يجب فيها، يجب فيها تقديم المفعول به على الفعل والفاعل، وهذه الحالات ذكروا ثلاث حالات، ذكروا ثلاث حالات. لا بأس بذكرها أو ذكر بعضها. الحالة الأولى وهي التي ذكرها المصنف هنا، إذا كان للمفعول صدر الكلام، إذا كان للمفعول صدر الكلام، كأن يكون من أدوات الاستفهام، كأن يكون من أدوات الاستفهام كما مثل هاهنا، فأي آيات الله تنكرون؟ أي آيات، أي من أسماء الاستفهام تقدمت على الفعل والفاعل وهي مفعول به، هي مفعول به، تقدمت على الفعل والفاعل. لماذا؟ لأنها اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، لها الصدارة في الكلام، يؤتى بها في صدر الكلام، في أول الكلام، في ابتداء الكلام. طيب، فقدمت على الفعل والفاعل، قدمت على الفعل والفاعل، كما لو قلت من رأيت، من رأيت، من هنا اسم استفهام، هو مفعول به، هو المفعول به، ورأيت فعل وفاعل، قدم المفعول به على الفعل والفاعل. لماذا؟ لأنه اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام. نعم. كم كتابا قرأت؟ هذا أيضا من أمثلة كم، اسم استفهام هو المفعول به، وكتابا تمييز، وقرأت فعل وفاعل، قدم المفعول به على الفعل والفاعل. لماذا؟ لأنه اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، وهكذا. هذه الحالة الأولى وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله. ومما ذكروا من الأسماء التي تتصدر في الكلام غير أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الشرط. الحالة الثانية، إذا كان المفعول به ضميرا منفصلا يراد به التخصيص، يراد به التخصيص، كما في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، إياك هو الضمير المنفصل ويعرب مفعولا به، جاء هنا مقدما على ماذا؟ على ماذا؟ على الفعل والفاعل. نعبد فعل وفاعل، أليس كذلك؟ قدمت إياك على الفعل والفاعل، مفهوم هذا؟ وأريد، لاحظ هنا، وأريد بهذا التقديم التخصيص، أن تخص كما في هذا الموضع العبادة بالله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل، أي لا أعبد، لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا إياك أو بك. أما الحالة الثالثة فإذا وقع فعل المفعول به بعد فاء الجزاء، يقع الفعل بعد فاء الجزاء وليس للفعل مفعول آخر، ليس للفعل أو ليس للفعل مفعول آخر مقدم، مثل وربك فكبر، التقدير كبر ربك، وهنا قدم ربك ليكون هو المفعول، والفاء هذه فاء الجزاء، وكبر فعل وفاعل. ليس هناك للفعل هذا ليس له مفعول آخر إلا هذا، وربك فكبر. إذن نرجع فنقول ربك هو المفعول به، وكبر الفعل والفاعل. ومثله أيضا فأما اليتيم فلا تقهر، أصله لا تقهر اليتيم، لكن قدم اليتيم، المفعول به هو أصله مؤخر فقدم. إذا بشرط أن يرتبط بالفعل فاء الجزاء، بشرط أن يرتبط بالفعل فاء الجزاء، وله مفعول لا يوجد له سوى المتقدم. وربك فكبر، أي كبر ربك. فأما اليتيم فلا تقهر، أي فلا تقهر اليتيم. مفهوم هذا؟ هذه ثلاث حالات. طيب من يأتي بإعراب فأي آيات الله تنكرون؟ ونختم بذلك. محمد، الفاء تسمى فصيحة، وأي اسم استفهام منصوب أو مفعول مقدم منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، آيات مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر، ولفظ الجلالة كذلك مضاف إليه، آيات مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. تنكرون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. يقول المصنف رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلا. هذا الباب هو الباب الثاني من أبواب المرفوعات، وقد ذكره المصنف هنا عقب الفاعل لأنه يقوم مقام الفاعل، ذكره عقب الفاعل لأنه يقوم مقامه ولأنه يأتي عقبه، يأتي عقبه. فإذا قيل فهم زيد الدرس أتى الدرس عقب ماذا؟ الفاعل. وأقيم مقامه فهم الدرس. لو حذف الفاعل يقام المفعول به مقامه. وله أسماء، من أسمائه المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله. ومن أسمائه أو سمي بهذا الاسم لأن أصله مفعول، ولأن الفاعل الذي كان معه حذف ولم يسمى. ومن أسمائه النائب عن الفاعل أو نائب الفاعل، لكونه ينوب عنه ويقوم مقامه. وهل يسمى، هل من أسمائه فاعل؟ هل يسمى نائب الفاعل فاعلا؟ هذا ما اختلف فيه، فذهب كثير من البصريين، وذكر أيضا عن الزمخشري والجرجاني أنه يسمى فاعلا، أنه يسمى فاعلا، بل هو يأخذ اسم الفاعل وحقيقته، يأخذ اسم الفاعل وحقيقته، وهذا خلاف ما عليه جمهور المحققين من النحاة، أنه لا يسمى فاعلا لوجود اللبس، ولأن هناك فوارق بين ما كان فاعلا في الأصل وما لم يكن فاعلا في الأصل. ثم ذكر تعريف المفعول الذي لم يسمى فاعله أو نائب الفاعل، ذكر تعريفا له فقال: وهو الاسم أخرج بذلك الفعل والحرف، فنائب الفاعل ليس بفعل ولا بحرف، إنما هو اسم. وما نوع هذا الاسم؟ هذا الاسم له ثلاثة أنواع. النوع الأول أو يقال نوعان: الصريح والمؤول بالصريح. والصريح نوعان: ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. فالظاهر مثل: فهم الدرس. والمضمر مثل: ما ضرب إلا هو أو إلا أنت. طيب، والمؤول بالصريح إذا كان قد دخل على، في موضع نائب الفاعل قد دخل على الفعل أحد حروف المصدر. وحروف المصدر ما هي؟ حروف المصدر ما هي؟ ما هي حروف المصدر عندك؟ أن، إن، لا، أن، كي، ما، خمسة، أتيت بثلاثة الآن. لو، لا، وماذا؟ نعم، أن، هذه خمسة: أن وأن وما وكي ولو، أن وأن وما وكي ولو، هذه حروف المصدر. فإذا جاء الحرف المصدر مع ما دخل عليه من الفعل في موضع نائب الفاعل كان مؤولا بالصريح، مؤولا بالصريح. مثاله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أوحي، أوحي فعل مغير الصيغة، وأين نائب الفاعل؟ أين نائب الفاعل؟ أن وما دخلت عليه، مؤول بمصدر تقديره استماع. قل أوحي إلي استماع نفر من الجن، مفهوم هذا؟ من أين أخذت المصدر؟ ها؟ من الفعل، هكذا، من الفعل الذي هو استمع. طيب، إذن الاسم قلنا أخرج بالاسم الفعل والحرف، والاسم يكون على نوعين: صريح ومؤول بالصريح، ومؤول بالصريح، والصريح اسمان ظاهر ومضمر. ثم قال: المرفوع. وعند كلمة المرفوع يخرج المنصوب والمجرور، فليس النائب عن الفاعل بمنصوب وليس بمجرور، بل هو مرفوع. ورفعه على ثلاثة أقسام: إما أن يكون رفعه لفظا، أو تقديرا، أو محلا، أو محلا. فأما اللفظ فمثل، مثل ماذا؟ ضرب زيد. والتقدير ضرب موسى. ممكن أن يؤتى بضرب موسى إذا قصد بالتقدير، التقدير تقدير الحركة، تقدير الحركة، وإذا قصد به التقدير بمعنى الحف زيد ضرب. ومحلا مثل ماذا عندك؟ محلا يكون مرفوع محلا، ضرب الذي قام أبوه. طيب، الذي اسم موصول مبني في محل رفع نائب فاعل، أحسنتم. قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، لم يذكر معه فاعله، وهذا تقدم أن فاعله يكون محذوفا، ويحذف الفاعل لأغراض لفظية ومعنوية، يحذف الفاعل لأغراض لفظية ومعنوية. فمن الأغراض اللفظية الإيجاز، ومنها السجع، ومنها المحافظة على الوزن الشعري. وأما الأغراض المعنوية فهي كثيرة، منها الجهل بالفاعل، أو العلم به أن يكون معلوما بداهة، أو التعظيم، أو التحقير، أو غير ذلك مما ذكره بعضهم. ذكر أغراضا كثيرة، نذكر بعضا منها. يقول بعضهم: وحذفك الفاعل للنظام والسجع والتحقير والإعظام والخوف والإبهام والإيثار والعلم والجهل والاختصار إلى آخر ما ذكر. وهذه أغراض، منها ما هو معنوي ومنها ما هو لفظي، يعني حذف الفاعل لهذه الأغراض التي ذكرها بعضهم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا. أقيم المفعول به، مقامه من حيث الأحكام كلها، وكيف هذا؟ قال: فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، يصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا، المفعول به منصوب والفاعل مرفوع، فلما قام المفعول مقام الفاعل صار مرفوعا. قال: وعمدة بعد أن كان فضله. عمدة، العمدة ما لا يتم الكلام إلا به، ما لا يتم الكلام إلا به، والفضلة ما يتم الكلام بدونه. وعمدة بعد أن كان فضلة، ومعلوم أن المنصوبات كلها فضلة، مفعول به، المفعول معه، المفعول لأجله، وهكذا. هذه المنصوبات تعد فضلة، يعني يصح الكلام ويتم بدونها، وكذلك أيضا ما يذكر من الحال والتمييز ونحوها. قال: فلا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه. لماذا؟ لأنه عمدة في الكلام، لا يجوز حذفه لأنه عمدة في الكلام، ولا تقديمه على الفعل، ولا أن يقدم على الفعل، لأنه نزل منزلة الفاعل، فكما أن الفاعل هو والفعل كالكلمة الواحدة لا يصح أن يتقدم لأنه جزء منه، فكذلك يقال عن النائب عن الفاعل. قال: فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل. الآن يذكر الأحكام التي مرت معنا في أحكام الفاعل. قال: ويجب تأنيث الفعل، يجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا، نحو ضربت هند، ونحو إذا زلزلت الأرض. طيب، يجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا، أي تأنيثا حقيقيا، تأنيثا حقيقيا، كما في قول ضربت هند، لأن هندا مؤنث حقيقي، فهنا وجب أن يكون الفعل مؤنثا. وأما في قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها، فهذا من باب التأنيث الجائز أو الواجب، الجائز، يعني ليس بواجب التأنيث، ليس بواجب التأنيث للفعل. لماذا؟ لأن كلمة الأرض مؤنث مجازي، لأن كلمة الأرض مؤنث مجازي. إذا زلزلت الأرض، هل هذا الفعل، هذا الفعل زلزلت أنث تأنيثا واجبا أو تأنيثا جائزا؟ واجبا، تأنيثه جائز. لماذا؟ لأن النائب عن الفاعل مؤنث مجازي. طيب من يأتي بإعراب ضربت هند؟ ناجي. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والتاء التانيث، وهل حصل للفعل شيء؟ مغير الصيغة. طيب هند، هند اسم فاعل، نائب فاعل، انتبه، نائب فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب في قوله تعالى عندك عمار: إذا زلزلت الأرض، إذا زلزلت الأرض، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، زلزل فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح والتاء تاء التانيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. طيب الأرض نائب فاعل مرفوع على مترفع ضمة ظاهرة على آخره، الأرض هنا زلزلت الأرض، التأنيث الذي حدث للفعل تأنيث جائز أو واجب؟ جائز. طيب لماذا؟ لأن الأرض مؤنث مجازي. طيب قال: ويجب ألا يلحق الفعل أو ألا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إن كان مثنى أو مجموعا، يعني أنه يكون مفردا أو يلزم حالة الإفراد، يلزم حالة الإفراد، نحو ضرب الزيدان وضرب الزيدون. وقد تقدم معنا هذا الحكم في الفاعل أنه لا يلحق به علامة التثنية ولا علامة الجمع إذا كان الفاعل اسما ظاهرا، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا لا يلحق بالفعل لا بألف الاثنين ولا بواو الجماعة إلا يستثنى من ذلك حالة، وهي لغة أكلون البراغي، فإن هذه يلحقها الحكم فتستثنى من الحكم العام كما استثنيت في الفاعل، كما استثنيت في أحكام الفاعل تستثنى ها هنا، لأنه سمع من العرب من يلحق الفعل المغير الصيغة علامة التثنية والجمع، كقول بعضهم: ألفيتا عيناك عند القفا، أولى فأولى لك ذا واقية. وهذا من الشواهد التي يستشهد بها في أن علامة التثنية والجمع قد تلحق الفعل المغير الصيغة. قال: ويسمى أيضا النائب عن الفاعل، يسمى النائب عن الفاعل، هذه العبارة لابن مالك وهي أحسن وأخصر. ذكر هنا أن هناك اسمين لنائب الفاعل، اسمين، الاسم الأول هو الذي بوب له المصنف باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، والثاني هو هذا. تسميته بالنائب عن الفاعل هذه تسمية واردة عن بعض النحويين كالإمام ابن مالك صاحب الألفية، وهنا ذكر أن هذه التسمية هي الأولى أن يقال عن نائب الفاعل النائب عن الفاعل أو نائب فاعل دون كلمة المفعول الذي لم يسمى فاعله؟ لماذا؟ قال لأنها أحسن وأخصر. كلمة أحسن أي من وجهين، هي أحسن من وجهين. الأول أنها شاملة لجميع ما ينوب عن الفاعل، هي شاملة لجميع ما ينوب عن الفاعل، والذي ينوب عن الفاعل عدة أشياء، منها المفعول به والظرف والجار والمجرور والمصدر وغير ذلك، هذه تنوب عن الفاعل. فلو قال المفعول الذي لم يسمى فاعله اقتصر على ذكر من؟ المفعول، وأهمل ماذا؟ الأشياء الأخرى التي تنوب عن الفاعل من الظرف والجار والمجرور كما سيأتي معنا ذلك. الأمر الثاني أن هناك مفاعيل، أن هناك مفاعيل لا تكون نائبة عن الفاعل، هناك مفاعيل لا تكون نائبة عن الفاعل، مثل المفعول الثاني في أعطى وأخواتها، في أعطى وأخواتها، وفي ظن وأخواتها، وهكذا المفعول الثاني والثالث في أرى وأعلم وأخواتها. إذن هناك مفاعيل أو مفعولات لا تنوب عن الفاعل، فإذا قال المفعول الذي لم يسمى فاعله ما ندري أي مفعول، يكون ذاك خاص بالمفعول، أو يقال ذكر المفعول وهناك مفاعيل لا يمكن أن تنوب عن الفاعل. فهمتم هذا أم لا؟ مفهوم هكذا؟ وين السبورة؟ فهمتم؟ فهمت. أسرع يا عبد الرحمن، أسرع وأسرع. العجيب أنكم إذا لم أقل لكم فهمتم تمام، قولوا نحتاج سبورة من أجل أبين لكم، لكن إذا سألت واحدا منكم بعدها سبورة لا يحتاج مزيد بيان هكذا. طيب، إذن معنى قوله أحسن هذه العبارة النائب الفاعل، النائب عن الفاعل أحسن من عبارة المفعول الذي لم يسمى فاعله من وجهين، ما هما؟ أن كلمة نائب الفاعل تشمل الذي ينوب عن الفاعل سواء كان مفعول أو ظرف أو جار مجرور أو مصدر أيا كان، بخلاف لو قلت المفعول الذي لم يسمى فاعله فإنه لا يتبادر إلا إلى المفعول دون الظرف والجار والمجرور. مفهوم هذا أم لا؟ طيب، والثاني أن هناك مفاعيل، نص جاهز، انتبه هنا. الآن عندنا اسمان لنائب الفاعل. الاسم الأول النائب عن الفاعل، أو تعبر عنه نائب الفاعل، تمام؟ هذه التسمية وردت عن ابن مالك وغيره من النحويين، قالوا هي أحسن من هذه التسمية. التسمية الثانية المفعول الذي لم يسمى فاعله. طيب لماذا هذه أحسن من هذه؟ الآن هذا الكلام، قال هي أحسن وأخصر. أحسن قلنا من وجهين. الوجه الأول أن كلمة نائب تشمل المفعول والظرف والجار والمجرور. هذه كلمة النائب، نائب عن الفاعل، بخلاف كلمة المفعول الذي لم يسمى فاعله، فإنه ما خص إلا من قسم واحد وهو المفعول. إذن سيأتي معنا أن أن نائب الفاعل قد يكون جار ومجرور، قد يكون ظرفا، قد يكون مفعول به، يعني ينوب عن الفاعل المفعول به أو الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر أو المصدر، بخلاف كلمة المفعول الذي لم يسمى فاعل. من هو الذي ينوب هنا؟ المفعول بدون ذكر لا ظرف ولا جر ومجرور ولا مصدر. مفهوم هذا الوجه؟ الوجه الثاني أن هناك مفاعيل، لو قلنا المفعول الذي لم يسمى فاعله أي مفعول، هناك مفاعيل لا تكون، يعني لا تكون هي نائب الفاعل، لا تكون هي نائب الفاعل، مثل المفعول الثاني لأعطى وظن، المفعول الثاني والثالث لأرى وأعلم. واضح هذا؟ هذا ذكر واحد مفعول، لم يذكر المفاعيل التي لم يسمى فاعلها، ففيها لبس من هذا، من هذه الناحية، فصارت كلمة نائب الفاعل أو النائب عن الفاعل أحسن من هذه الكلمة المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال وأخصر. هذه الفائدة الثانية، عبارة نائب عن الفاعل أو نائب الفاعل أحسن، نعم أحسن، لأنها تشمل جميع أقسام أو صور نائب الفاعل، بخلاف المفعول الذي لم يسمى فاعله فإنه لا يشمل إلا، لا يتضمن إلا المفعول دون غيره. وأخصر أي في اللفظ، أخصر في اللفظ. وكلمة أخصر وجه بعضهم انتقادا لها، قال كلمة أخصر ليس منها، لا يؤتى منها أفعال التفضيل، لأن أفعال التفضيل قالوا لأنها من اختصر، وأفعل التفضيل لا يصاغ بأفعل التفضيل إلا إذا كان ثلاثيا، أما إذا كان خماسيا فإنه يؤتى بفعل مساعد، يقال أشد اختصارا، أشد اختصارا مثلا، قالوا هذا. وبعضهم سوغ مثل هذا، مثل هذه العبارة أخصر، ولا بأس إن شاء الله، لا بأس في ذلك، إنما ذكر هذا وسيأتي معكم في أفعل التفضيل. إذن نرجع إلى ما سبق، أيما أحسن وأكثر اختصارا، نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله؟ نائب الفاعل. لماذا؟ ها؟ نعم، والجار والمجرور. طيب والثانية أن هناك مفاعيل لا تقوم مقام الفاعل، نعم لا تقوم مقام الفاعل. طيب وأخصر لماذا؟ لماذا في اللفظ؟ كيف يعني؟ أحسن، يعني أخصر في اللفظ، يعني هذا مكون من كلمتين نائب فاعل وهذا مفعول. الذي المفعول الذي لم يسمى فاعل كم هي؟ 5. إذن هذا أخصر أحسن. والعرب تحب الإيجاز والاختصار في اللفظ. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك.